الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، شرع الله لعباده شرائع ليرتقي بهم وليسمو بأحوالهم، فمن بين هذه الشرائع ما شرعه لنا من واجبات بل من عبادات كالصلاة والصيام والحج، شرعها لا لمجرد حركة بدن فيها يركع لله ويسجد، أو عن الطعام يمتنع، أو يدع بلده وأهله ليسافر إلى بيت الله الحرام، إنما هذه أمور عارضة قدرها العلي القدير رحمة بنا من غير نسيان، كما بين تعالى طبيعتنا فقال: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. لو كان أمر التكليف والتشريع عرضا قريبا أو سفرا قاصدا لاتبعوك. هذا واقعنا لضعفنا ووهننا، فاستمرار العبادة واستمرار العطاء فينا أمر تمل منه النفوس وتضعف أمامه النفوس، فكم من سالك لله لحظات يضعف بعدها شهور وساعات. نعم إخواني، هذا الأمر وهذا الوهن وهذا الضعف يعترينا جميعا، ومن رحمة الله علينا ولطفه أن أركان الإسلام الخمسة جعلها بين هذه وتلك، إما عرض قريب وإما سفر قاصد، فرمضان أياما معدودات، والزكاة مرة في العام، عرض قريب خبطة وننتهي من تقديمها، والحج سفر قاصد رحلة 5 أيام 7 أيام ثم تنتهي، لكنها أركان الدين وعمد الدين، رغم أنها عارضة أو سفر قاصد شرعها الله بهذه الكيفية ليحملنا حملا على حسن اغتنام هذه الأوقات القليلة في الصيام أو في الزكاة أو في الحج، للترقي بقوى قلوبنا حتى نسمو طيلة عامنا. الأمر لا يتوقف على هذه العبادة، ولذا جعل مع تشريعه للبدن تشريعا للقلوب. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ما أوجب الله فرضا على البدن إلا وأوجب معه فروضا على القلوب. فإن كان الله قد أوجب علينا الصلاة من الركوع والسجود والقيام، هذا عمل البدن ليعتاد الطاعة، جعل معه عملا للقلب بل فريضة للقلب، ألا وهي الخشوع، من أداها أفلح، ومن ضيعها لا قيمة لا لركوعه ولا لسجوده ولا لقيامه، لا يكاد يسقط بها غير الواجب. وفي هذا يقول تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم لم يكن قانتون أو راكعون أو ساجدون، إنما رتب الفلاح على عمل القلب وحده. قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فما شرعت الصلاة لمجرد أدائها، إنما شرعت أساسا لتعظيم الرب، لتوقير الرب، لتقديس الرب، كما قال تعالى في موضع آخر: وأقم الصلاة لذكري. لذكري هذه غايتها، من أجل أن تعظمني وأن توقرني وأن تقدسني، هذه غاية العبادة. وكذلك الصيام، قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة. تؤدوا صيام هذه الأيام شهر، ولتكبروا الله على ما هداكم، ولتكبروا الله على ما هداكم. فجعل غايتها ذكر الله وشكره، وجعل سبيلها تقوى الله وعمل القلب. فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون، لعلكم في هذه الأيام ترتقي طاقات قلوبكم، تسمو بين يدي ربكم. وكذلك الحج، وكذلك الحج غايته الذكر وثمرته التقوى، عمل القلب. فقال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه أعمال بدنية. ثم قال: وتزودوا، وتزودوا ما شرع إلا لهذه الغاية، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب، واتقون يا أولي الألباب. لن ينال الله من مناسكنا شيء غير عمل قلوبنا. قال تعالى عن أحد نسك الحج، بل عن أعظمها، السج إراقة الدماء، كما قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العج والسج. العج رفع الصوت بالتلبية وذكر الرب وتوحيده وتعظيمه وشكره: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فأفضل الحج العج بالتلبية. قال: والسج إراقة الدماء، وقيل صوت الدابة حين تذبح لها خوار، يسمى السج. نعم، فهذا أفضل ما يتقرب به العبد في حجه. ومع ذلك يبين تعالى أن هذا السج وهذه الدماء التي تراق لن يصل الرب منها شيء، بل الطاعم بشر مثلنا، فقراؤنا ومساكين أمتنا. ولذا قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. عمل القلوب. لماذا شرعت هذه الشرائع إلا لهذا؟ ولماذا شرعت؟ لأن الله أعلم بنا من أنفسنا، أعلم بطبيعتنا من أنفسنا. قال تعالى: إنه عليم بذات الصدور، بذات الصدور، بما في داخلها، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الناس تطاولوا على الرب حين ظنوا أن لهم علما بالناس يؤهلهم لأن يكونوا آلهة للناس، مربين للناس، مشرعين للناس من دون رب الناس. ففي كل جيل انبرى فريق يشرع للناس، أساتذة القانون، الفقهاء الدستوريين على مر العصور والدهور. أين علمهم بالناس حين أعطوا أنفسهم هذا الحق في أن يشرعوا للخلق من دون الخالق؟ أقول وبالله التوفيق، هل تجاوزت علومهم إلا ظواهر الناس؟ بل حتى الظواهر ما جمعوها، ما جمعوها. نفى الله عنهم العلم فقال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم أثبت لهم لون علم، لون علم، فقال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. ومن هنا تبعضية، فحصر علومهم في بعض الظواهر، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، الذي لا يعلم إلا بعض الظواهر. كيف يبني عليها قواعد وقوانين وشرائع يود من خلالها أن يتحكم في كل الناس. ما علمك بالناس يا مسكين؟ هل تجاوز علمك بعض ظواهره؟ ما الذي يحرك هذا الإنسان؟ أليس قلبه؟ أليس قلبه؟ قال صلى الله عليه وسلم وهو أصدق قائلين بعد ربه سبحانه وتعالى: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب جعل الله فيه سر الروح، والروح هي أصل الإنسان. ما قيمة الإنسان بلا روح؟ لا قيمة، لا قيمة. ماذا كنا قبل نفخ الروح فينا؟ خلقنا الله قبل نفخ الروح، كما ثبت في الحديث الصحيح، قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: لا يجمعن أحدكم في رحم أمه 40 يوما نطف، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، 4 أشهر 120 يوما، ثم يبعث الله الملك فينفخ فيه الروح. ما قيمتنا قبل نفخ الروح؟ هل كان لنا قيمة؟ هل كان لنا وزن؟ حتى الشارع لو قتل مريض قبل هذا نفخ الروح لا دية له، ليس بإنسان، قطعة لحم لا وزن لها، لكن إذا نفخ فيها الروح صار لها وزن، أيا كان وضعها. ولو كان ابن زنا نفخت فيه الروح صار كيان، صار إنسان، صار مخلوق، نفخ الله فيه من روحه، كائن حي له كل حقوق الأحياء. لو مس بسوء ألزم الله على المس عقوبات، فلو قتل ابن الزنا في بطن أمه للزم قاتله الدية شرعا، شرعا بعد 120 يوم فيه دية. ولما استدعى عمر بن الخطاب يوما امرأة أيم بلغه أنها حملت من سفاح، استدعاها طلبها لسؤالها، ففي الطريق من شدة الخوف أسقطت جنينها، ابن زينة وهي أيم غير متزوجة. فأرسل عمر لقاضي القضاة علي بن أبي طالب، قال: ما الحكم يا علي؟ قال: أرعبتها يا أمير المؤمنين، فسقط من الرعب جنينها، وروح المسلم لا تذهب هدرا أبدا ولو كان ابن زنا، فيلزمك يا أمير المؤمنين ديته، يلزمك يا أمير المؤمنين ديته، عليك غرة تؤديها عنك عاقلتك بني عدي. قال: أبلغهم فليجمعوا لها الدية، فجمعوا لها الدية. ابن الزنا الروح روح، الروح روح، هذا الإنسان الحي المتحرك الذي جعل الله له كل الحقوق، إذا سلبت منه روحه ما قيمته؟ ما قيمته؟ لا وجود له. تحت أنقاض السرى يلقى، مع الهوام، مع الديدان، إكرامه دفنه، إكرامه دفنه. فبقاؤه بين العباد مصدر أذى، مصدر نتن، مصدر أمراض، مصدر بلايا. لنعلم قيمتنا، مهما بلغ شبابنا، مهما بلغت فتوتنا، مهما بلغت قوة أبداننا، ما قيمة هذه القوة إن سلب الله الروح من صاحبها؟ لا قيمة ولا وزن، لا قيمة ولا وزن. فالمرء بالروح لا بالجسم إنسان، المرء بالروح لا بالجسم إنسان. لذا كان لأحد علمائنا تشبيه طريف رحمه الله تعالى، دكتور عيسى عبده، كان ملء السمع والبصر في السبعينات، ورحل إلى ربه. كان يشبه العلاقة بين الروح والبدن، قال ما أشبه العلاقة بين الاثنين بالنجفة التي يصنعها صاحبها لينير بها وينير لها، وما أشبه الجسد بالكرتونة التي تحفظ فيها. فالروح خلقت لا مع بدء خلقنا في الدنيا، إنما خلقت من الأزل، خلقت مع خلق أبي البشر آدم. الروح خلقت مع خلق آدم، وأخذ الله عليها عهوده ومواثيقه. وعن هذا يقول تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، أي إلى يوم الدين، نحن ومن بعدنا ومن قبلنا. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. هذه هي الفطرة التي جبلت الأرواح عليها، أننا عبيد لرب. جاءت الروح محملة بهذه المواثيق، بهذه العهود. كل الأرواح حتى النفس الكافرة روح صاحبها لربها شهدت: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فالكل جاء إلى الأبدان موحدا، مسلما، منقادا لله، مسلما. نعم، وهذا معنى الفطرة. قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فطرة الإسلام، فطرة الإنقياد للواحد الدائم. ولذا يذكرنا تعالى بها، يقول: واذكروا، واذكروا نعمة الله عليكم، أي حين خلق الأرواح وعرفها حقيقة وقدرة وأخذ العهود عليها. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم، جميعا جميعا كل البشر، إذ قلتم سمعنا وأطعنا، سمعنا للرب وأطعنا. كل مولود يولد على هذا العهد، على هذا العهد، وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالروح خلقت مع خلق آدم، فإن أذن الله لها بالمرور في الأرض هيأ لها كرتونة، جثة لحمل الروح حتى يحين موعد رفعها إلى الله مرة أخرى. دور الكرتونة حفظ النجفة، أم لها دور آخر؟ فإذا رفعت النجفة أين تذهب الكرتونة؟ إلى الزبالة، إلى التراب. هذا ما مضى من سنن الله في الأبدان. فالبدن دوره حفظ الروح، حفظ القلب، فترة مرورها، فترة حياتها، وعما قليل سترفع الروح لباريها. ما الذي يموت في الإنسان؟ روحه وبدنه أم بدنه وحده؟ الذي يموت هو البدن. من قال إن الروح تموت؟ الروح ترفع. قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وقال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. كل ليلة الروح لها رحلة مع بريها، تصعد وتنزل. فإن أذن الله بانتهاء الأجل صعدت ولم تنزل، فصارت الجثة بلا روح. فيقال: مات فلان. ما الذي مات فيه؟ جسده، جسده. لكن تذكر هذه الحقيقة: الإنسان بروحه سماه الله حي، فإن أعطاه الله روحه فحافظ على جسده وأمات روحه. أمات قلبه، عطله عن العمل، عن السمو، عن الرقي، عده الله من الموتى وإن كان بين الأحياء يسعى. تخيل بالله عليك، صاحب النجفة أخذ يكبس قش وعفش في الكرتونة، يعلف في الجس حتى قتل الروح، حتى دمر النجفة، كرتونة سليمة ونجفة محطمة. فهل تعد نجفة؟ تسمى نجفة؟ يسمى صاحبها حي؟ أم هو في عداد الموتى وإن كان في شكل الأحياء؟ ولذا قال عنهم تعالى: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. من مات قلبه هو في عداد الموتى وإن كان بين الأحياء يسعى. وحي الروح وإن رفعت إلى الله روحه ومات بدنه، حرم الله علينا أن نسميه ميتا. فقال تعالى: ولا تقولوا، القول نفسه، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. فحي الروح حي وإن مات بدنه، وميت القلب والروح ميت وإن عاش بدنه. فهل يستوي الأحياء والأموات؟ قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هل يستوي هذا بذاك؟ وما يستوي الأحياء ولا الأموات؟ لا يستوي الحي والميت. أراد الله بهذه الشرائع أن يحيي قلوبنا، أن يحيي أرواحنا، لأن حياتها هي الحياة وموتها هو الموت. فشرع لنا ما شرع، بل شرع لنا كل ما شرع. أما الخلق فوضعوا لنا قوانين وشرائع لا علاقة لها بالروح، فلا علم لهم لا بالروح ولا بالقلب، فكيف يشرع لمجهلونه؟ لو جاءنا جهاز صغير كالأيباد أو الآيفون من عند صانعه ولم يسبق لنا التعامل معه، هل نستطيع التعامل معه بدون كتالوج أو دليل من عند صانعه؟ ولو حاولنا استخدامه بدون الدليل، أنصلح الجهاز أم نفسده؟ يقينا نفسده، هل في ذلك شك؟ إن كنا لنتصور التعامل مع جهاز بسيط مادي ملموس بدون دليل من عند صانعه والعليم بأسراره، فكيف نتخيل أن نتعامل مع الإنسان ونقومه بتشريعات ونحن لا نعلم لا ما في صدره، لا من قلب ولا من روح ولا من نفس ولا من فطرة ولا من عاطفة؟ هل نعلم عن باطنه شيء؟ لا والله. فكيف نتعامل معه ونحن نجهله؟ لو حاولنا إصلاحه بدون دليل من خلقه، أنصلحه أم نفسده؟ فكل قوانين الأرض للإفساد داعية، ولا إصلاح للعباد إلا بتشريع رب العباد. وفي هذا يقول تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. أي شيء فيه تصلح؟ قلبه، روحه، عاطفته، نفسه، أي شيء فيه تصلح؟ إن كنت لا تملك ذلك لنفسك، هل لك سلطان على قلبك؟ على قلبك؟ فكيف يكون لك سلطان على قلوب العباد من حولك؟ ما الذي دهانا؟ ما الذي أصابنا؟ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ولذا يعلمنا تعالى أن الذي يعلم ما في القلوب هو الذي يملك إحيائها، لا أحد غيره. فيقول: يا أيها الذين آمنوا، يخاطب من؟ الأحياء من المؤمنين للموتى. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، قال أهل العلم المخاطب بالآيات الأحياء، فأي حياة يدعون إليها الحي؟ قال أهل العلم حياة القلوب، حياة الأرواح، حياة الباطن الحقيقية. يا أيها الذين آمنوا، يخاطب أحياء البدن، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي لما يحيي به قلوبكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فلو قبض قلبك ما استطاع أهل الدنيا جميعا بسطه. من يملك تغيير شيء في قلبك؟ أإله مع الله؟ قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمن بأول مرة. وكان من دعاء الحبيب صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومن قوله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فإن كانت القلوب بيده فمن يملك تغييرها غيره؟ إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق؟ إخواني، فإن لم يعلم الخالق خلقه فمن سواه يعلم؟ ثم تعالوا ننظر، رب العباد وضع لنا قواعد وشرائع ليرتقي من خلالها بقلوبنا إلى أعلى مراتب الرقي. وهنا لابد لنا من وقفة، فكل طاقات البدن التي انشغلنا بها في كل تشريعاتنا، طاقات البدن كلها، ولكن الناس وضعنا لهم القانون ولا أحد ينفذ، وضعنا لهم القانون ليسمو ولا واحد يسمو، لأننا جهلة ظلمة، ظننا أننا نقوم من نجهل، نقوم من نجهل. ما الذي دهانا؟ هذا الأمر يجب أن يفوض تماما لصاحب الأمر، لا ننازع الله في حقه، فحقه التشريع لعباده، فلا أعلم بالخلق غيره. فمهما أوتينا من علم، أين علمنا بالناس؟ خبرة أي فقيه دستوري هل تجاوزت أهل جيله؟ هل لديه خبرة بالأجيال اللاحقة أو السابقة؟ خبرتك 10 سنين؟ 40 عام؟ في عمر الزمان ما قيمتها؟ لكن الله يعلم طبيعة الإنسان وواقع الإنسان من لحظة وجوده إلى يومنا هذا، بل إلى قيام الساعة. ولذا يقول: شرع لكم، مش لحد ثاني، لكم، لمن؟ لنا نحن. شرع لكم من الدين، من الأحكام والأوامر، ما وصى به نوحا، تاريخ البشر كله، وما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين، أحكام رب العالمين، ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. نعم، فبين أنه صاحب الخبرة. أين خبرة أي فقيه دستوري؟ من خبرة الخبير. ثم هذه الخبرة نبني عليها أحكام. ما قدرة أي خبير أو فقيه دستوري في وضع الأحكام؟ هيضع نص قانوني كم من الناس يفهمه؟ اقرأوا القانون اللي وضعها أهل القانون، كم من الناس يفهم قانون؟ رجال القانون أنفسهم تاهوا في فهمها. لكن شرعة الله أحكمها إحكاما حتى صار يعيها العامة والخاصة، وخاطب بها الناس قاطبة. لما يقول يا أيها الناس، يخاطب من؟ كل الناس، الأم والعالم، الكل مكلف، لأنه الحكيم. الفقيه الدستوري مهما أوتي من حكمة، ما قدرته على إحكام النص؟ ولذلك تعجب، كلما وضع الفقهاء الدستوريين قانون، جاء فقهاء دستوريين آخرون خرقوا لهم القانون. مئات الثغرات في كل قانون، ما إن يعرض على الواقع حتى يحوله المحامون لمنخل، لا يصلح أن يطبق على أحد. كل قوانين أهل الأرض، وما زلنا نصر على سن قوانين جديدة. ما الذي دهانا؟ ما قدرة أي فقيه دستوري على إحكام النص؟ اللغة العربية عندنا صفر. تسمع خطاب رئيس المحكمة الدستورية، لا يحسن تلاوة آية، يحكم نص. أبو جهل كان المشرع لأهل جيله، لكن كان عنده لغة، كان عنده إتقان، حتى لقبوه أبا الحكم، كان أحكم أهل زمانه، وكان إعلامي دستوري وخطيب مفوه، مع أن حقيقة علم أبي جهل ما زاد عن كونه جهل، حتى سماه الحبيب أبا جهل. فكم من أبي جهل فينا لقبناه أبا الحكم، الفقيه الدستوري والمفكر الكبير. أين إحكام هؤلاء النصوص من إحكام أبي جهل؟ وأين إحكام أبي جهل من إحكام الحكيم في النصوص؟ وصف الله نصوصه الدستورية والقانونية بقوله: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم بس خبير. فجمع بين الخبرة والحكمة. أي فقيه دستوري عنده حكمة أو خبرة؟ أين خبرة أي خبير أو حكمة أي حكيم أمام حكمة الحكيم الخبير؟ ندرك. الأمر الثالث: النص الذي جمعناه ووضعناه بناء على الخبرة وأحكمناه على حد زعمنا لنطبقه، على من نطبقه؟ على جيل مضى اكتسبنا منه الخبرة، أم على جيل آتي 50 سنة قدام؟ هل تصور عاقل ممن يشرع أنه يعلم الغيب وأن الأجيال القادمة ستأتي اسطمبة بنفس حال الأجيال السابقة؟ هل جيلنا كجيل آبائنا؟ هل جيل أبنائنا كجيلنا؟ احنا كان آخرنا التلفزيون الأبيض والأسود، ولغاية النهاردة آخر الجيل الكبير في المحمول يتصل ويرسل، يرسل ويستقبل. لكن جيل الأطفال يقول لك العيال عفاريت، بيلعب في الآيفون وبيلعب في الكمبيوتر ويلف بك العالم، وأنت جالس أمامه لا تعي ما يفعل، أليس كذلك؟ فهل جيلنا كجيل أبنائنا؟ فهل يصلح ما اكتسبناه من خبرة في جيلنا لأن نقنن من خلاله لأجيال ستأتي بعدنا؟ أينا يعلم الغيب ويرى حقيقة الواقع الذي سيشرع له؟ هل هناك فقيه دستوري واحد يعلم الغيب؟ حدثوني بربكم. فمن يعلم الغيب غير الله؟ ومن له حق التشريع سواه؟ لذا قل تعالى: إن الحكم إلا لله. مش حد تاني. ويقول: فلا وربك، قسم بذات العلي، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا ندرك من له حق التشريع مع الله. وهل أنت تحيا في الملك وحدك؟ نتحدث عن إنسان كإنسان، فما بالك وأنت مخلوق من ملايين المخلوقات بل مليارات المخلوقات تؤثر فيك وتتأثر بك. كل ما على الأرض لمن خلق؟ لنا. قال تعالى: هو الذي خلق لكم. لمين؟ لنا نحن. أي والله، خلق لكم ما في الأرض جميعا. ما في الأرض؟ أي والله جميعا. يقول الإمام بيضاوي والإمام الشاطبي وغيرهم من علماء الأصول: وكلمة جميع وكل من ألفاظ العموم تشمل كل المخلوقات، ما نعلم وما لا نعلم، ما نرى وما لا نرى، ما هو غيب وما هو مشاهد. كيف نتعامل مع هذه المخلوقات؟ هل لنا علم بها؟ كيف نستفيد بما خلق لنا؟ بس ما في الأرض؟ لا، ده زاد. قال: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ما في السماوات؟ كيف نستفيد به؟ هل لنا معلومة واحدة نستطيع من خلالها أن نستفيد بهذه المخلوقات؟ مليارات المخلوقات، وليس مخلوق بل كل مخلوق منها أمة. قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. افهموا بقى، ما فرطنا في الكتاب من شيء. أمم كيف نتعامل مع هذه الأمم التي نجهلها ونجهل أسرارها بدون دليل من عند خالقها؟ هل هناك فقيه دستوري واحد عنده معلومة بما غيب منها؟ كلنا نعلم ان في عالم اسمه الجن عايشين معانا واكلين شاربين نايمين معانا، يعني الفقيه الدستوري ده نفسه ممكن تلاقيه كل ليلة نام معاه الشياطين ومتعش معاه الشياطين، يعني شيطان ابن شيطان. هيطلع عدالة؟ هيطلع حكمة؟ من اين تأتيه؟ والشياطين تلاحقه. عالم الملائكة خير معين للإنسان غير، كيف ننتفع به؟ عوالم وأمم منها الغيب ومنها المشاهد، كيف نتعامل معها بدون دليل من عند خالقها العليم بأسرارها؟ لذا يقول تعالى عن دليله: قل أنزله، أنزل هذا الدليل هذا الكتالوج الذي يعلم السر في السماوات والأرض. حد يعلم السر غيره؟ في أحد يعلم السر غيره؟ أخونا نفطن، نعي. هذه الأمم تؤثر فينا يقينا وتتأثر بنا، كيف نتعامل معها فننتفع بخيرها ونكفى شرها؟ أليس هذا كله صور معاملات تحتاج لتشريعات؟ هل سمعتم عن قانون واحد يعلمنا كيف نتعامل مع الجن، مع الملائكة، مع الطير، مع ما نجهل من أمم؟ يا إخواننا نفطن، أين تشريعات الإنسان؟ أين تشريعات الفقيه الدستوري؟ كلام الكبير هذا. ولله در الشعر حين قال: مما يزهدني في أرض أندلسي ألقاب معتصم فيها ومعتصم بالله والمعتضد بالله، وهو حاكم قرية. مما يزهدني في أرض أندلسي ألقاب معتصم فيها ومعتضدي، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. فكم من هر فينا جعل من نفسه أسدا علينا لجهلنا بقدره وبقدر من جعل له قدره. لو علمنا قدر ربنا ما سلمنا قيادنا لغيره. قال تعالى عن جريمة الإنسان: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. تخيل حجم الأرض كم وحجم السماء الدنيا كم، سمك السماء الدنيا مثل ما بين السماء الأرض، وبين السماء الدنيا والتي تليها مثل بين السماء الأرض، وسمك السماء الثانية مثل ما بين السماء الأرض، وهلم جر إلى السماء السابعة. كم حجم السماوات السبع؟ كلها يوم القيامة تطوى في يمين الجبار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تطوى السماوات والأرض في يمين الجبار فتصبح كالخردلة في كف أحدكم. الجبار رب العرش يتجلى من عليائه من فوق عرشه وسمائه، يتفضل على بشر مثلنا لا يساوي ذرة في ملكه، فيشرع لهم قواعد العمل وآدابه، فنأبى أن نعملها ونلهث وراء تشريع من يجهل نفسه، من يجهل كل شيء حوله. ما الذي دهانا؟ ما الذي أصابنا؟ قل أفغير الله أبتغي حكما، أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. إخواني لندرك هذه الحقيقة. لن يصلح هذا الكيان إلا خالقه وضع لنا قواعد الإصلاح الوقت بنا طال. قواعد الإصلاح، كيف يقوم هذا الإنسان؟ كيف يقوم قلبه؟ وطاقة قلبه هي الطاقة الوحيدة التي فيها سر ربه. طاقة البدن مهما عظمت لها حد، حد زمان وحد مكان. بصرك كم حده؟ 4-5 كيلو. هل ترى بعدها ولا حد بيشوف؟ ها؟ طب لو هنشوف هتلنا آخر الأرض فين؟ الأرض كرة بتدور، مش كده ليه؟ نشك في هذا؟ كرة بتدور. تخيل لو رأيت، لو مد الله بصرك فرأيت أطرافها ورأيتها تدور بك. في النهار أنت في أعلاها وبالليل أنت مقلوب رأسك لتحت ورجلك لفوق وماشي وماشي. حد يتصور المشي مقلوب؟ ولو جيت على الجنب تبقى ماشي ورجلك في الجنب، رجلك بالعرض. من الذي سيرك عليها مرة وانت فوق ورجلك تحت، ومرة رأسك تحت ورجلك فوق، ومرة رجلك في الجنب وانت ماشي مستوي؟ تخيل لو رأيت أطرافها ساعة دورانها، سيأتيك دوار لن تفيق معه. من ألطاف الله علينا أننا لا نرى من الأرض إلا جزء صغير، نراه ثابت مستقر، فراش، بساط، قرار كما صفها الواحد القهار فقط. لكن لو رأينا أطراف الأرض لهلكنا. فالقدير الذي قدر يعلم كيف يحيي خلقه في عالم يموج بالحركة. أرض تدور ونستقر عليها ونسكن، والله جعل لكم الأرض بساطة، وفي الأخرى قال فراشة، وفي الثالثة قال قرارة. ما استقرت لأنها ثابتة، ولكنها استقرت لأن الله أذن لنا بالاستقرار عليها رغم دورانها. وإلا فأضخم ما فيها كيف نراه؟ ثابت. بتشوف الجبال شكلها إيه؟ ثابتة جامدة راسخة. وترى الجبال تحسبها جامدة، وحسب وظن وقال في اللغة تسمى أفعال مقاربة. تقريبا كيت شكلها كيت، تحسبها جامدة، حقيقتها قال وهي تمر مر السحاب. صنع الله الذي أتقن كل شيء. هل الأرض تدور والجبال على ظهرها تدور ثابتة؟ سلامات، تدور بسرعة تفوق السحاب. أينا رأها تدور؟ ننتهي. فبصرنا لها حد، وسمعنا له حد، وطاقاتنا المادية كلها لها حد مكاني وحد زماني. مهما عظم بصرك وبلغت في الحدة غايته، بعد سن معينة لازم انحدر. بعد 40 تبدأ تبربش، ثم يذهب بصرك ويذهب سمعك وتذهب سائر طاقتك. قال تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. العاقل يتعظ والتعيس ينتكس حتى مع كبر سنه. رحم الله الإمام الشافعي وهو في رعين شبابه في الثلاثينات من عمره، ينظر يوما إلى المرآة فيرى في لحيته شيبة واحدة، فيداعب الشيب قائلا رأيت خراب العمر مني فزرتني، رأيت خراب العمر مني فزرتني. ومأواك في كل الديار خرابها، ما دام دخل الشيب مش هيطلع، هيزيد مش هيقل. ومأواك في كل الديار خرابها، أأنعم عيشا بعدما حل عارضي طلائع شيب ليس يغني خضابها. هتحنيها تصبغها تطلع لك بعد ساعة من تحت بيضه، يبقى منظرها هولي بس سودة من فوق ومن تحت بيضه. تخدع من؟ تخدع من؟ ليس يغني خضابها. فزهرة عمر المرء قبل مشيبه، وقد فنيت نفس تولى شبابها. ولا تمشين في منك بالأرض فاخرة، فعما قليل يحتويك ترابها، فعما قليل يحتويك ترابها. ومن يزق الدنيا
فإني طعمتها وسيق إلينا عذبها وعذابها فلم أرها إلا غرورا وباطلا كما لاح في ظهر الفلات سرابها وما هي إلا جيفة مستحيلة أي رمة نتنة عليها كلاب همهن اجتذابها فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلابها فطوبى لنفس أوطنت خفر دارها مغلقة الأبواب مرخ حجابها. إخواني نعي مهما بلغت قوة أبداننا لها حد زمان وحد مكاني. القوة الوحيدة التي لا حد لها القلب، يزيد القلب قوة بالطاعة، فكلما ازددنا طاعة ازداد القلب قوة، كلما انتفعنا بالقوة الجديدة في مزيد الطاعة ازداد بها القلب قوة. إلى أي حد؟ إلى ما لا نهاية. فبإمكان المؤمن من خلال وحي ربه أن يرتقي بطاقة قلبه ليعطي أضعاف 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 ما يعطي الناس من حوله. لو أننا صدقنا في فهم كتاب ربنا وشرع خالقنا الذي يعلم طاقات قلوبنا وغيرها لا نعلمه، بل جعل سر حياتنا فيها، بل جعلنا أحياء بها لا بغيرها هذه القلوب، لو أحسننا اغتنامها لأعطينا أضعاف أضعاف ما يعطي الناس من حولنا. صحابة نبينا لما وعوا شرع ربهم وارتقوا بإيمانهم جاءهم تكليف ربهم يتلاءم مع قوة قلوبهم، فكان الرجل يكلف حد أدنى أن يواجه 10 من الرجال. طب الصحابة بشر مثلنا، أجسامهم كأجسامنا، بل قد يكونوا أضعف أجساما من غيرهم. صحابك ابن مسعود كم كان جسمه؟ ضعيف جدا. لما صعد يوم النخلة رأى الصحابة نحافة قدمه فضحكوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من نحافة قدم ابن مسعود والذي نفسي بيده إنها لا أثقل في الميزان من جبل أحد. قصة ليست بالجس، وإلا فالمنافقين كانوا جسس بيأكلوا بالحلال والحرام ويأكلوا بسبعة أمعاء فتلاقي جسة طول وعرض، كما قال عنهم تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. ألواح. الأمر ليس بالأجسام، إنما الأمر بالقلوب. صحابة كلفوا إذا لقي في كل تشريعات الله لهم في العمل، في الكسب، في التجارة، في الزراعة، في الصناعة، في تعلم اللغة، في القتال، بل نص على القتال نص قرآني وكلنا نقرأه: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. يعني إن يكن منكم 20، لما خص العدد 20؟ كان 20 من الصحابة يمثلوا جيشا وقبلهم الله جيشا. 20 رجل جيش؟ أيوة جيش. وتقرأ السرايا الأولى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تزهد، ولك سرية سري في البحر، كم عدد المقاتلين في المسلمين؟ 20 رجلا. سرية الأبواء، كم عدد المسلمين؟ 30 رجلا. سرية وغزوة ومعركة، وجيش المسلمين فيها يبدأ بال20. إن يكن منكم 20 صابرون، أهل الصبر يغلبوا كم؟ يعني لو واجه الرجل منكم 10 وجب عليه القتال وحرم عليه الفرار. طب بدنه بواحد أو بأقل من واحد أو بأكثر من واحد بقليل، من أين يأتي بقوة 9؟ من قوة قلبه، من قوة روحه، لأنه سمى به من خلال وحي ربه. حتى غير الصابرين، قال: وإن يكن منكم 100 ولم يكن صابرا. يبقى الجيش من الصابرين يبدأ ب20، ومن غير الصابرين يبدأ بكم؟ 100. وفي الحالتين الواحد 10. وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000. وختم الآية ختم عجيب، قال: من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. لو بيفهم البعيد لا يواجه رجل قوته 10، مش كده ولا ايه؟ لكن البعيد ما يفهمش. فنفى الله عمن يواجه الصحابة الفهم لأنه لا يعرف قدر أثر الدين على قلوب القوم. لما ضعفت إيمان قال الله تعالى الآن خفف الله عنه ولعلم أن فيكم ضعفا في الجثث أبدا في القلوب في القلوب وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة. يبقى الجيش عندنا بدأ بكام؟ من الصابرين 100. طب من غير الصابرين؟ قال وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000، بس الواحد بكام؟ 2. يبقى لو واجه الرجل المؤمن أقل أهل الإيمان إيمان، لو واجه رجلين وجب عليه القتال وحرم عليه الفرار، لأن قوة أقل المؤمنين إيمان، بدنه يعطي قوة واحد وقلبه يضيف له الضعف. وصلت؟ يبقى أقل ما يضيفه الإيمان للإنسان في عطائه ضعف ما يعطي سائر البشر. فهل أمة المسلمين أعطت في كسبها وتجارتها وزراعتها وصناعتها ضعف ما أعطت الأمم من حولها؟ إحنا أمة مغيبة، سنسأل عن هذه القلوب يوم القيامة وعن طاقاتها طاقة طاقة. قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. خلي بالنا الآيات عمن تتحدث عن الحد الأدنى، يعني الحد الأدنى من الصحابة كان قوة رجل 10، أما الحد الأعلى كان المتوسط 1 بـ1000. المتوسط. ثبت أن خالد بن الوليد لما واجه جيش الفرس في خلافة الصديق ففوجئ بأن جيش الفرس 100 ضعف جيش المسلمين، مطلوب لكي يقاتلوا ولا يفروا ويكون القتال عليهم واجب وليس لهم الحق في الفرار أن يتضاعف جيش المسلمين 9 مرات ليصل 10 جيش المشركين. فأرسل خالد يستغيث بالصديق يا خليفة المسلمين بلغ جيش المشركين 100 ضعف جيش المسلمين فأرسل لنا مددا 9 أضعاف. كم أرسل؟ 1. القعقاع بن عمرو ومعه رسالة يا خالد أرسلت لك رجل 1000 رجل فلا يهزم جيش فيه القعقاع وخالد. هذه النوعية يكفي منها رجلين للمعركة، القعقاع وحسمت بالفعل بالقعقاع وخالد. خالد سمعته قد سبقت بعد مؤتة، أول غزوة تظهر فيها موهبة خالد في الإسلام كان سيرة مؤتة، رغم أنه كان السبن لم يكن القائد الأصلي بل السبن رقم 4 مش الأول ولا الثاني. كان قائد الجيش زيد بن ثابت، قال النبي اللي يحمل الراية زيد، فإن قتل زيد فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة، فإن قتل عبد الله بن رواحة من شئتم لكم قائدا. فلما قتل الثلاثة القادة بعد معركة طويلة كم جيش المسلمين؟ 3000. كم جيش الروم أوروبا مجتمعة؟ أقل تقدير قيل 260,000 وقيل 400,000 أمام 3000. كم يصمد 3000 أمام 260,000؟ صمدوا القادة الثلاثة 6 أيام، كل قائد قاد الجيش يومين. في اليوم السابع ليلة لما قتل ابن رواحة قام خالد يصرخ أيها المسلمون قتل القادة الثلاثة الذين رشحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجيش بلا قائد كالغنم بلا راع يهيم على كل وجه، فاختاروا من شئتم لكم اليوم قائدا وليقودكم اليوم رجل وغيره غدا حتى لا تختلفوا. قالوا رضينا بك اليوم قائدا. ليلة واحدة قلب موازين الجيش، وكانت أول موقعة تظهر فيها موهبتها العسكرية، بل عبقريته العسكرية التي لا تزال تدرس الآن لكل بلدان الأرض إلا بلاد المسلمين، من غيبوا عن تاريخهم. ندرس قصة فلنتينو شهيد الحب وقصة قولي بس زعيم الهند غاندي ومارادونا ونغيب عن تاريخنا. خالد خالد في ليلة يقلب موازين معركة جعل الميمنة ميسرة الميسرة ميمنة والبطن ظهر الظهر بطن، وأخذ جزء من الجيش رغم قلته وجعله خلف الجبل الذي وراء ظهور المسلمين، وأمرهم أن يتلوا القرآن خلف الجبل. كلما مر عليهم 50 آية غبروا وكبروا، وأرسلوا رجلا واحدا منهم يلتحق بالجيش يغبر ويكبر، ومعهم الجيش يغبر ويكبر. لما استيقظ الروم في صباحة اليوم 6 أيام الرجل يقاتل رجل يعرفه، فلما قاموا في صباحة اليوم وجدوا وجوها غير الوجوه، فقالوا 30,000 سامون العذاب، فكيف وقد زيدوا بمدد. ثم ما لم يلبثوا إلا ثلث ساعة 50 آية وتكبروا تكبير، ياه مدد ثاني، وبعديها 50 آية تكبير وتخبير، مدى الثالث مدى الرابع، دب الرعب في قلوب الروم فقرروا الانسحاب. 260,000 أمام 3,000 انسحبوا ليعيدوا خطة المعركة من جديد. خالد بن الوليد أمن الجيش فانسحب به وسافر. نهاية المعركة ما نتيجتها؟ كم قتل المسلمين في 7 أيام؟ 12 رجلا منهم الثلاثة القادة. كم قتل الروم؟ لا أقول من المسلمين، من خالد وحده. خالد وحده في الأيام 7 قتل 5,000 قتيل. سيفه لا يعبث، ما بيهزرش، رايح يقطع رجع يقطع. السيوف في يده أنت ولربها اشتكت. كسر في يديه في هذه الغزوة وحدها 9 سيوف. فصارت سمعة خالد ترعب العالم، وخص بعد أن عاد فقال له الصحابة أنتم الكرار، فقال أنتم الفرار، فقال النبي لا تقول ذلك بل هم الكرار يا خالد، إنك سيفا استله الله عن المشركين. فأعطاه أعلى وسام فلقب من يومها بسيف الله المسلول. نعم إخواني، فكانت قبائل العرب تسأل من الجيش القادم، من قائده؟ إن قالوا خالد قالوا أسلمنا أسلمنا. قائد جيش الفرس مرعوب. أول المعركة مبارزة بين القائد والقائد، فهل يقوى مع هذا الرعب أن يبارز خالد؟ استحالة، رغم أن جيش المسلمين 1/100 من جيش المشركين، زيد واحد زيد القعقاع. فرسم قائد الجيش خطته على أن يأخذ خالد غيلة غدرا، فهيأ فرقة إذا تقدم خالد لمبارزته يغتال خالد من الخلف. ما فطن لهذه الخطة إلا القعقاع، فجهز مفرزة تحمي ظهر خالد، فلما هموا بقتله صفاهم القعقاع ومن معه، فبقي قائد جيش الفرس وحده ترتعد فرائصه من شدة الخوف. لما استفرد به خالد فأشفق خالد على قتله، أشفق أن يقتله، لما راه يرتعش والسيف في يده ارتعد، فقفز عليه بفرسه فجاء به أسيرا تحت إبطه. فلما رأى الفرس ذلك المشهد فر الجيش هاربا، وتم النصر بالقعقاع وخالد. القعقاع وخالد رجل بألف رجل، ده المتوسط. مصرنا الحبيبة بكم فتحت؟ 4,000 مقاتل جيش عمرو بن العاص. فلما جاء إلى مصر فوجئ بأن حكام مصر الكاثوليك الرومان، والذين استغاثوا به من أقباط مصر الأرثوذكس لا يمثل إلا 1% من الشعب المصري، وقائدهم بنيامين هارب من كنيسة الكرازة المرقزية في الإسكندرية إلى قنا. فلما مر عليه خالد عمرو بن العاص ظن أنه يساعده برجال، فما قدم له رجلا واحدا يقاتل معه. المستغيث به الطالب نصرته لم يقدم رجلا واحدا يساعده، كل ما قدمه طعام وماء، ده آخرهم. وتقدم عمرو فوجئ بأن قائد جيش الروم حرض 99% من الشعب القبطي، وكلمة قبط في هذا الوقت كانت تطلق على أهل مصر جميعا نصارى وغير نصارى. فوجئ بأن تعداد الشعب المصري كم؟ 6 مليون. الأرثوذكس يمثل 1% منهم والباقي مع الكاثوليك. كيف يواجه 6 مليون إلا 1% ب4,000؟ فطلب مددا من عمرو بن العاص. عمرو طلب من عمر فأرسل له عمر كم؟ 4 رجال ومعهم رسالة: يا عمرو أرسلت لك 4 رجال ب4000 رجل يكفوا لفتح مصر وما بعدها. وبالفعل فتح الله عليهم مصر. كم منهم عاش في مصر يحكمها؟ 500. تولوا مفاصل الدولة، الوزراء والمحافظين ورجال الدولة 500. أداروا حركة 6 مليون حتى وصلوا بها لمرحلة كانت مصر أغنى بلدان الأرض. يقول ابن خلدون: فعلى عهد عمرو بن العاص كانت الأرض المزروعة في مصر تقدر 32 مليون فدان. 6 مليون تتحرك قلوبهم فيزرعوا 32 مليون فدان، ونحن الآن 90 مليون نزرع 5 مليون فدان. أين طاقتنا؟ أين قوة قلوبنا؟ عمرو يدير مصر 500 رجل. طب والباقي أين ذهب؟ 3504 أين ذهبوا؟ فتح الله بهم ليبيا وتونس والمغرب والجزائر وموريتانيا وتشاد والسودان. 3504. عددنا الآن كم؟ 90 مليون. المسلمين منهم كم؟ 85. كم فتحنا؟ أين طاقاتنا؟ قلوب ماتت طاقاتها، أمم ضاعت طاقات شعوبها لغياب وحي الله عنها. متى نحييها؟ متى نحييها؟ متى بدين الله نحييها؟ لتعلم هذه الحقيقة، لتعلم هذه الحقيقة. الرجل ب1000 رجل بدلوه بواحد، فمن أين جاء ب999؟ إنها طاقة القلوب إذا صحت، إنها طاقة الأرواح إذا سمت، أعيت الأبدان من عطائها. فمتى نسمو؟ أقول هذا هو المتوسط، فما بالنا بالحد الأعلى؟ الحد الأعلى يحير. غزوة تسمى غزوة ذي قرد، هل سمعتم عنها؟ ذي قرد، سمعتم عن مارادونا؟ الكل سمع. ذي قرد غزوة حضرها الحبيب نفسه صلى الله عليه وسلم، غزوة جيش من المشركين قوام 200 فارس يأتي المدينة على حين غفلة من أهلها بليل، فيجد جمال المسلمين فينهبها ويسرقها ويهرب. وهذا دأب الكفار، ما دخلوا ديار إلا سلبوا مالها وشردوا. ليست بجيوش مغيرة العباد ولا مصححة لمسيرة العباد ولا فاتحة لقلوب العباد. جيوش المسلمين فتحت قلوب العباد وأصلحت البلاد، أما الكفار فأفسدوا في الأرض. اعلم هذه الحقيقة، سلبوا الجمال وهربوا. وفي طريق هروب امرأة خادم لأحد الصحابة في الصحراء مع سيده، خادم سلمة بن الأكوع، فيجري مسرعا على سلمة: يا سلمة، جيش من المشركين قوام 200 فارس مدججين بالسلاح، وسيدنا سلمة في الصحراء وحده ولا سلاح معه، ماذا أصنع؟ لو أي واحد منا مكانه حيختفي تحت الأرض. سلمة، سلمة لله درك، يقول لخادمه: أسرع فأخبر رسول الله خبر وأنا سألحق بالقوم. بدون سلاح، وهو يعلم مقاييس الحروب. الفارس يقدر الواحد 100 راجل مسلح، يبقى 200 بكام؟ 20,000. والمسلح يقدر 100 رجل غير مسلح، يبقى 20,000 في 100 بكام؟ ها؟ هنقول 200,000؟ لا، أكثر، دخلنا في 2 مليون. تواجههم وحدك بدون سلاح يا سلمة؟ بدون سلاح، بدون سلاح، لكنه بقلب المؤمن، بروح المؤمن، لا يعدم الحيلة. سن لنا سنة أطفال الحجارة
فجرى وراء الجيش يختبئ حول الصخر عن يمينهم فيرميهم بكم كبير من حجارة فيظنه جيشا، ثم يسرع الخطى فيطوف من حول الجيش ويأتيهم من جهة اليسار فيرميهم فينفر اليمين، ثم يأتيهم من الأمام فينفيهم فينفر الخلف ويرميهم من الخلف فيفر الأمام، حتى ظنوا سلمة وحده جيشا يقاتلهم، وسلمة وحده فلم يزل يرميهم مع شدة الرمي أعياهم الفرار، فتركوا الجمال جملا وراء الجمل. خادم سلمة وهو في طريق المدينة لقي صحابي آخر يسمى أبو قتادة فارس على فرسه، قال ما الخبر فأخبره، قال انطلق فأخبر رسول الله وأنا سألحق بسلمة. لله درك أبا قتادة في الليل في منتصف الليل أين تذهب في الصحراء؟ هل عرفت مكانهم؟ يجري فأرى جملا فأقول أول الدليل، ثم جمل يدله على الذي بعده، حتى لحق بالقوم فلم يزل يرميهم يمنة ويسرى حتى ظنوه جيشا يبارزهم. فسلمة جيش وأبو قتادة جيش حتى أنهوا على الجيش، فقتل منهم من قتل وفر من فر، وغنم سلمة وأبو قتادة ما غنموا جميع الجمال، بل غنموا خيول وسيوف وأسروا رجال. فجاء النبي وقد انتهت المعركة، جاء النبي جيش المسلمين وقد حسمت المعركة برجلين، فأعطاهم أعلى وسامين، قال خير رجالاتنا اليوم سلمة بن الأكوع وخير فرساننا اليوم أبو قتادة. رجل بكام؟ بمئتين ألف رجل، قلبه بدنه بواحد، فكم أعطى قلبه؟ كم أعطى قلبه؟ هل عرفنا هذه الحقيقة في ديننا؟ هل عدنا لشرع ربنا لنقوم من خلالها قوتنا ونعيد من خلالها تكييف أنفسنا لنغير من خلالها منهجنا وطاقاتنا وعطائنا؟ نحن أمة ضحكت من جهلها الأمم، أمة تملك هذا الدين الذي ترتقي به على العالمين، كيف تعطله وتصبح في ذيل الأمم؟ أما آن لنا أن نتوب؟ أما آن لنا أن نفيق؟ فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. الحمد لله فالق الحب ميسر الصعب مفرج الكروب واهب العطايا كاشف البلاء والخطوب، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، لا إله إلا هو علام الغيوب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأن نبينا وحبيبنا محمدا لا نبي ولا رسول بعده، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليم كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لهذه المعاني التي ذكرنا كانت أعظم نعمة رزقها العبد المسلم نعمة قلبه ونعمة شرع الله الذي علمه كيف يغتنم طاقات قلبه. أعظم نعمتين، أعظم نعمتين، لو أننا أحسننا اغتنام قلوبنا من خلال تشريع ربنا لجعل الله عطاءنا أضعاف أضعاف عطاء كل أمة. الوقت لا يسمح بالتفصيل أكثر مما ذكرنا، فما قل وكفى خير ما كثر وألهى، لكن الكارثة والمصيبة أننا عن طاقات قلوبنا هذه سنسأل، لماذا لم ننميها؟ لماذا لم ننتفع بها؟ ووحي الله ينطق بالحق علينا، سنسأل عن قلوبنا وسنسأل عن كتاب ربنا، آية آية وحكما حكما وتشريعا تشريعا. قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقال تعالى عن حقيقة الحساب يوم الحساب ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون، الماديات كلها لا تنفع إلا من أتى الله بقلب سليم، لم يقل بعمل سليم ولا بقول سديد. إبراهيم الذي وفى في عمل بدني، وإبراهيم الذي وفى حتى صار عطاؤه عطاء أمة، فقال عنه تعالى إن إبراهيم كان أمة قانت الله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكر لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، ومع أنه أمة إلا أن الله لما مدحه لم يمدحه بأي عمل عمله،
إنما مدحه بعطاء قلبه، فقال إذ جاء ربه بقلب سليم. هذا موضع المدح فينا، هذا موضع الرفعة عندنا، هذا موضع عزنا، هذا موضع تمكيننا، هذا موضع سلامتنا في الدنيا والآخرة. أين قلوبنا؟ أين ماتت؟ أين ضاعت طاقاتها؟ ضيعناها في السهو واللهو، وجنبنا حياتنا شرع خالق الخلق. عنه غدا سنسأل، لماذا ساق لنا كل آية سيسألنا عنها في ندائه العالي يوم لقائه تعالى، فيقول يا معشر الجن والأنس، ألم يأتكم رسل منكم يخصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ ألست من الإنس؟ لو كنت جنيا ستسأل. يا معشر الجن والإنس، الكل سيسأل عن طاقة قلبه، عن وحي ربه. ثم يأتي السؤال الثاني، ألم تكن آياتي تتلى عليكم؟ ثم يأتي السؤال الثالث، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ أين إجابتكم لرب العالمين وأحكامه؟ أين إقامتكم لتشريعاته؟ أين وقوفكم عند حدوده؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ فإن لم نعر جوابا جاءنا التبكيت، حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما، لم تكلفوا خاطركم أن تدرسوا الوحي، أن تعرفوا ما فيه من شرائع وأحكام، أم ماذا كنتم تعملون؟ إن لم تعملوا في ملكي بأمري فبأمر من تعملون؟ أم ماذا كنتم تعملون بلغة العوام؟ أم ماذا كنتم تهببون؟ ماذا كنتم تنيلون؟ ماذا كنتم تطينون؟ فما جوابك يا مسكين؟ ما جوابك؟ وسهو قلبك عليك يسجل، وطاقات قلبك التي بإمكانك أن تنميها فأبيت ستسجل. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم لا حراك لها، لا طاقة لها، لا قوة لها، لا عطاء لها. فماذا نقول لربنا غدا؟ أتظن أن الله غافل عنك ولا عن طاقاتك؟ لا والله، فلا تحسبن ولا تحسبن الله غافلا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، تشخص فيه الأبصار، سيشيب من هول السؤال فيه الوليد. تذكر يا مسكين، ذنوبك يا مغرور تحصى وتحسب، ذنوبك يا مغرور تحصى وتحسب، وتجمع في لوح حفيظ وتكتب، وتجمع في لوح حفيظ وتكتب، وقلبك في سهو ولهو وغفلة، وقلبك في سهو ولهو وغفلة، وأنت على الدنيا حريص معذب، حريص معذب، تباهي بجمع المال من غير حله، وتسعى حثيثا في المعاصي وتذنب. أما تذكر القبر الوحيش ولحده به الجسم بعد عماره سيخرب، سيخرب؟ أما تذكر اليوم الطويل وهوله، وميزان قسط للوفاء سينصبه، وميزان قسط للوفاء سينصبه، تروح وتغدو في مراحك لاهيا، وسوف بأشراك المنية تنشبه، تعالج نزع الروح من كل مفصل، فلا راحم ينجي ولا ثم مهرب، فلا راحم ينجي، فلا راحم ينجي ولا ثم مهرب. وغمضت العينان بعد خروجها، وبسطت الرجلان والرأس يعصب، وقاموا سراعا في جهازك أحضروا حنوطا وأكفانا وللماء قربوا، وغاسلك المحزون تبكي عيونه بدمع غزير واكف يتسبب، وكل حبيب لبه متحرق
يحرك كفيه عليك ويندب. لقد نشروا الأكفان من بعد طيها، لقد بخروا منشورهن وطيبوا، وألقوك فيما بينهن وأدرجوا مثاني طيهن عليك وعصبوا، وفي حفرة ألقوك حيران مفردا، وفي حفرة ألقوك حيران مفردا، تضمك بيداء من الأرض سبسب. إذا كان هذا حالنا بعد موتنا، فكيف يطيب اليوم أكل ومشرب، وكيف يطيب العيش والقبر مسكن به ظلمات، به ظلمات غيهب ثم غيهب، وهول وديدان وروع ووحشة، وكل جديد سوف يبلى ويذهب، سوف يبلى ويذهب. فيا نفس خاف الله، فيا نفس خاف الله، فيا نفس خاف الله وارجي ثوابه، فيا نفس خاف الله وارجي ثوابه، فهازم لذات الفتى سوف يقرب. وقولي إلهي إلهي أولني منك رحمة وعفوا وعفوا وعفوا، فإن الله للذنب يذهب. ولا تحرقن جسمي بنارك سيدي، ولا تحرقن جسمي، ولا تحرقن جسمي بنارك سيدي، فجسمي ضعيف، فجسمي ضعيف والرجاء منك أقرب، فما لي إلا أنت، فما لي إلا أنت يا خالق الورى، فما لي إلا أنت يا خالق الورى، عليك اتكالي أنت للخلق مهرب. يا الله يا من لا رب لنا سواه، إن لم ترحمنا فلا راحم، إن لم تدركنا برحمة منك فلا راحم، إن لم تدركنا بتوبة منك فمن سواك علينا يتوب. يا رب مضت بالذنوب أعمارنا، وسودت بالصحائف ذنوبنا، من يمحها عنا سواك؟ من يتوب علينا فيما بقي من أنفاسنا سواك؟ رباه تب علينا لنتوب، تب علينا في هذه الساعة ولعلها ساعة إجابة، يا أكرم من سئل تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا توبة ترضيك، ارزقنا الصدق فيها حتى نلقاك. يا الله تب علينا توبة نصوحة ترضاها وترضى بها عنا، اغفر لنا الذنوب كلها، إلهي اغفر لنا الذنوب كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها، اغفر لنا خطأنا وعمدنا وجدنا وهزلنا، فكل ذلك عندنا. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت يا مقلب القلوب. رباه ثبت قلوبنا على دينك بإحسانك، ثبت قلوبنا على دينك يا يا مصرف القلوب. رباه صرف قلوبنا لطاعتك، اللهم صرفها لطاعتك، اللهم صرفها لطاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. نسألك الثبات في الأمر، نسألك العزيمة على الرشد، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك خير ما تعلم، نعوذ بك من شر ما تعلم، نستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. رب اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا بعد معصوما، لا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربه لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة يا لك رضا إلا قضيتها ويسرتها، برحمتك أرحم الراحمين. أصلح ولي أمرنا عبدك محمد مرسي، اللهم أيده بنصرك، اللهم أمده بمدد من عندك، اللهم أيده بروح منك، هيئ له البطانة الصالحة والوزارة الناصحة، أصلحنا وإياهم، أصلح بنا العباد والبلاد، افتح بنا قلوب العباد، انشر بنا دينك بين العباد، انشر بنا عدلك، انشر بيننا عدالتك، انشر بيننا عدالتك. اللهم حكم فينا كتابك، اللهم حكم فينا شريعتك، اللهم أذن لشرعك أن يسود، ولعدلك أن يقام، ولحدودك أن تقام. برحمة منك رحمن أنقذ عبادك الموحدين في بلاد الشام، احقن دماءهم، داوي جرحاهم، اشف مرضاهم، ارحم موتاهم وسائر موتى المسلمين في بورما وغيرها رب العالمين. اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حق من قتل من المسلمين، اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. عليك بطاغوت الشام، عليك ببشارة وعصابته من المسيرين ومن شيعه من الشيعة والشيوعيين، اللهم انتقم منهم أجمعين، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم في تدميرهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، واجعل دائرتك عليهم، واجعل دائرتك عليهم، اطمس على أموالهم، اشرد وطأتك عليهم، لا تمكنهم ولا الكفرة من عبادك الموحدين، لا في مصر ولا في الشام ولا في سائر بلاد المسلمين. أعد علينا خلافتنا، رد إلينا شرعتنا، برحمة منك رحمن، بفضل منك حنان، تولى أمرنا، لا تتخلى عنا، لغيرك لا تكلنا، أحسن ختامنا، أحسن ختامنا، توفنا مسلمين، ألحقنا بالصالحين، نضر وجوهنا يوم الدين، ارزقنا لذة النظر لوجهك الكريم، اغفر لآبائنا وأمهاتنا وسائر موتى المسلمين، اغفر لنا ولهم، لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. اللهم قنا عذابك متبعث عبادك، تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله، اتقوا الله، إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأكثروا من الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأقم الصلاة.
وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفة خلق الله أجمعين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبته وسلم اللهم تسليم كثير. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، فالقلوب إذا صحت وسلمت أعيت الأبدان في عطائها. فهؤلاء هم الصحابة، لا أقول أعطوا في الجهاد وحده، فالآيات وصفت لنا تكليف الله لهم في الجهاد، ولكن المتدبر لواقع حالهم يزهر عقله وقلبه. فالصحابة أعطوا أضعاف أضعاف ما يعطي الناس. يكفي الخلاصة، الصحابة ظلوا يربوا على هذا الوحي وعلى الرقي بقلوبهم والسمو بأخلاقهم إلى غزوة الأحزاب. كانوا حتى هذا التاريخ لا زال داخل المدينة، لم يخرج خارجها. يوم أن اجتمع حلفاء الأرض وجيوشهم، اليهود ألبوا كل قبائل العرب، ولأول مرة تجتمع للعرب كلمة، اجتمعت ضد المسلمين، ضد الحق. فاجتمعت كل قبائل العرب، قريش وتغلب وهوازن وبكر وسعد ورعن وزكوان إلى آخر هذه القبائل، وانضم إليهم الأحابيش من لم يتفقوا مع العرب قط، وانضم إليهم اليهود أعداء العرب، وانضم إلى هؤلاء وأولئك الخصمين اللدودين الفرس والروم. الكل تجمع لحصار المسلمين في المدينة، حتى وصف الله هذه الحرب بقوله: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، كل صحابة، وتظنون بالله الظنونا
هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. زلزال مش زلزال أرضي، زلزال قلبي نفسي من هول ما رأوا. متخيل المشهد؟ الصحابة في هذا الوقت كان قوتهم إيه؟ ما فيش قوة، عددهم 3000. وأول ما بلغ النبي الخبر أن كل الأمم والحلفاء، عارفين الحلفاء؟ كان اسمه جيش الحلفاء أو جيش الأحزاب. لأول مرة تجمع اليهود والنصارى والكفرة في جيش واحد ضد الموحدين، بعضهم أولياء بعض، تجمعوا وحاصروا المسلمين هذا الحصار. النبي لما علم بقدومهم جمع الصحابة في حيرة، كم عدد المسلمين في المدينة؟ 3000. قال أشيروا علي أيها الناس نعمل إيه؟ فكانت المشورة من رجل طاعن في السن، سلمان الفارسي. كم كان عمره صاحب المشورة العسكرية؟ عشان نعرف ان المسلمين حتى الكبار في السن منهم كانوا رجال، رجال ما اعياهم الكبر. سلمان الفارسي اخواننا كان عمره كام في غزوة الاحزاب؟ عدى 240 سنة، اسلم وعمره 240، ومات وعمره 250 سنة، وكان احد المقاتلين في سبيل الله. 240، عشان تعرف ان احنا ايه؟ وعين، ما فيش حاجة بندي فيه، لا في الصحة ولا في الجسم ولا في القتال ولا في الخدمة ولا في حاجة خالص. موت، طاقاتنا طاقات الموتى وليس طاقات الأحياء. 240 سنة يعطي يا إخوانا، ده الكفار في هذا التاريخ كان عندهم عزم أقوى منا، قلوبهم لا عاز. اللي خرج يقاتل المسلمين يوم بدر وطلبوا المبارزة 3 من قادة قريش من بيت واحد، الوليد بن عتبة وأبوه عتبة بن ربيعة وعمه شيبة بن ربيعة، خرجوا يبارزوا مين؟ 3 برضه من بيت واحد، حمزة بن عبد المطلب وابن أخيه علي بن أبي طالب وابن أخيه الآخر ربيعة بن حارث بن حارث بن عبد المطلب. خلي بالنا كم كانت أعمار كفار. قتل 3 يمس الشهادة هند، هند بنت عتبة، أبوها عتبة وأعمها شيبة وأخوها الوليد، أخوها وأبوها وعمها. لما قتل 3 بكت على من؟ أكثرهم أخيها شاب، قالت لقد مات اليوم زين الشباب الوليد بن عتبة. زين الشباب ده كان سنه كام؟ 80 عاما. وزين الشباب أما لأبوك 140 عاما، وعمه 136 سنة، وطلع بارز. وإحنا فين؟ في البطاطا. تقرأ في القرآن كفار في عصر سيدنا إبراهيم لما وصف سيدنا إبراهيم قالوا إيه؟ سمعنا فتن، فتن يذكرهم يقال له إبراهيم. كان سنه كام الفتى؟ 100 عام وفتى. يبقى احنا فين؟ في كي جي 1. عرفت بقى؟ احنا معايلنا في كي جي 1 فرحانين، كي جي 1 وكي جي 2. نسأل الله العفو والعافية يا اخوانا. اذا ندرك كان عطاءهم عطاء الرجال ولم يعيهم السن أبدا، لا عن قتال ولا عن خدمة ولا عن نصرة ولا حتى عن رجولة. تديوتهم سيدنا أنس بن مالك عاش 120 عام، كم أنجب خلالها؟ 100 مولود من صلبه، مش من أحفاده، من صلبه هو شخصيا جاب 100. ومش أنس لوحده، ده واحد من 3 من الصحابة، أنس وأبو بكر وابن بدر، كل واحد رزق ب100 مولود من صلبه. احنا جبنا كام؟ انظر حولك. اخر بلبوس فين الرجوله بقى؟
وصلت. خالد بن وليد حضر له غزوه اليرموك وحدها
من اولاده، مش كل اولاده، من اولاده حضر له فيها 40 مقاتلا من صلبه. كتيبه خالد هذا دفتع النفس. وصلت.
ابن الاشجعي كما قول ابن الجوزي، ابن الاشجعي من الصحابه كان الفارق بين اكبر ابنائه واصغر ابنائه 83 عاما، يعني عدى 100 ولسه رجال شغال. وصلت.
احنا فين بقى؟ شوفوا القلوب اعطت الابدان قوه لفين؟
رجوله في المعاشره، رجوله في التربيه، عشان تربي 100، عشان تربي 100 تعرف تربيهم؟
عيلين بيدوا اخوك فما بالك ب100؟
ها؟ ربوا 100 في بيته، اللي رب 100 ده يقدر رب امه، واللي مش عارف يربي واحد
اربي غيره. وصلت.
لان القوم اعطوا. في الموقف العصيب ده سيدنا سلمان يشير يقول يا رسول الله نعمل ايه؟ قال لي يا رسول الله كنا نحارب في الفرس فان تضاعف جيش المشركين عنا اضعاف مضاعفه واجئناهم بالخنادق. صاحب المقترح بالخندق كان سيدنا سلمان، قال له المدينه حصنها رب العباد بحرتين، حره عن جبل واقف عمودي يصعب النزول منها، حره شرقيه وحره غربيه، وفي الجنوبيه ثلثها حره ونصف الثلث فيه يهود بني قريظة وبينهم المسلمين عهود، بقي معنا ايه؟ جبهه واحده الجهه الشماليه. قال نحفر خندقا من الحره الشرقيه الحره الغربيه. طول الخندق كام؟ 10 كيلو، 10 كيلو متر. هنحفر قد ايه؟ عرض 10 متر في عمق 10 متر، مش في ارض رمله زي بتاعتنا دي، في صخر. اي واحد منكم زار المدينه في منطقه تسمى منطقه المساجد السبعه، هي مش مساجد، اللي عملها مساجد اخواننا الاتراك في فتره الحكم العثماني، خافوا على المعالم تضيع فعملوها مساجد، لكن دي اماكن الخيام السبعه التي نصبها الصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق. هتلاقي خيمه الرسول فوق الجبل، اول خيمه بعديه المستشار الاول سلمان الفارسي، بعديه ابو بكر، بعديه عمر، بعديه عثمان، بعديه علي، بعديه فاطمه الزهراء. وصلت. بص في منظر الصخر اللي تحت الخيام دي شكله ايه؟ في هذا الصخر حفر الخندق، المعاول يضربوها تتكسر والصخر ما تكسرش. يقول حذيفة كنا إذا أعيتنا كدية صخرة نأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيكبر الله أكبر، ضرب صخرة حتى خرج منها نور أضاء المشرق، فقال الله أكبر فتحت المدائن، وضربها أخرى أضاء المغرب قال الله أكبر فتحت الشام، الثالثة الله أكبر أضاءت الجنوب قال الله أكبر فتحت صنعاء. وهم فين؟ 3000 وفي المدينة محاصرين، المنافقين اللي في قلوبهم مرض غير صحيح الإيمان ما تحملوش. وفيهم نزلت الآية وتظنون بالله الظنونة، حتى نطق واحد منهم قال محمد يعدنا قصور كسرى وقيصر ولا يقوى أحدنا على الخراء، خايفين نتسير، خايفين نعملها من خوف، جفت في أدبارهم عزرتهم من خوف. لكن شوف في المقابل أهل الإيمان أهل القلوب السليمة يصفهم تعالى، فقل ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا قوة في القلوب وتسليما. وصلت. الفرق بين فريق وفريق. الشاهد الخندق مطلوب حفره في قد إيه؟ في وقت مسير الجيش من مكة للمدينة كم يستغرق الطريق؟ 11 يوم. أنا سألت أحد مقاولين بقول له لو طلبنا منك حفر الخندق بالآلات الحديثة، قال لي لو مقاول كبير زي عثمان عشان نطلب منه حفر الخندق ده على الأقل لو هو يعني عنده آلاته كلها جاهزة يطلب 6 شهور سماح. إزاي يطالب الصحابة بحفر الخندق في 11 يوم وبالمعاول الفؤوس؟ في كم فرغوا من الحفر؟ اضربوا رقم. 6 أيام. يشغل زي واصلوا الليل بالنهار. هات لي أجدع رجل فينا عشان يشتغل بالفاس يكسر في الحجارة يشتغل كم ساعة؟ لكن 24 ساعة في 24 ساعة ومن غير نوم. يقول حذيفة كنا من شدة الإعياء ينتظر أحدنا صاحبه يصعد بالرمال خارج الخندق ويرجع فينام ويرفع، فيمر النبي علينا فيجدنا نياما فيمضح بالماء وجوهنا ويقول قم يا نومان قم يا نومان، يداعبنا بهذا. قعدوا كم يوم من غير نوم؟ 6 أيام. واصلوا العمل ليل بالنهار. طب عشان شغل 6 أيام متواصلة وفي حفر وأعمال شاقة مطلوب وراه فريق تمويل كنتاكي وماكدونالدز مش كده ولا ايه؟ سلامات. يقول جابر بن عبد الله ظللنا نحفر الخندق 3 أيام لم يدخل جوفنا فيه فيها طعام. 3 من 6 من غير طعام. قال حتى ربط النبي على بطني حجر وأخذ منها العلماء سنة التدبيس. عارفين تدبيس المعدة؟ عملت تدبيس دي ليه؟ لأنه لو حطيت الحجر في فم المعدة هيقفلها ما تشعرش بالجوع، فربط الحجر على فم المعدة عشان خلاص قفل المعدة مش هشرب الجوع. يقول جابر حتى أصاب النبي هزال كاد يسقط بيننا فاستأذنته قلت أعود أهلي وأرجع راح حمام وجه. فلما وصلت بيت سألت مراتي كاد رسول الله يسقط بيننا من شدة الجوع أليس عندك طعام؟ قالت عندي طعام يكفي رسول الله ورجلين معه أو 3. فجئت مسرعا جزلا قلت يا رسول الله لك عندي طعام يكفيك رجلين معك أو 3. قال فإذا بالنبي ينادي يا معشر المهاجرين ويا معشر الأنصار هلموا إلى وليمة أخيكم جابر. سماها وليمة. سيدنا جابر رجع يرتعد ترتعد فرائصه الحتة دي عمال إيه تعمل كده ويقول لزوجتي أليس عندك من الطعام غير اللي ذكرتي؟ لقد جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجيش كله، جاءنا بمهاجر الأنصار 3000 واحد، أروح فين هتفضح؟ قالت والله ما عندي غير اللي ذكرت. يا جابر أأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الطعام يكفيه ورجلين معه 3؟ قال نعم أخبرته. قالت إذا لن يخذل الله نبيه. إيدول قلوب يا إخوانا ملهاش وصل ثاني، قلوب حية أحياها الإيمان لهذا الحد، قلوب حية. فقال النبي جابر مر زوجتك ألا ترفع الوكاء عن الطعام، ما ترفعش الغطاء حتى أتيه. قال فلما جاء رفع الغطاء ثم قال بسم الله أطعم إخوانك. قال فوالله مررت على الجيش كله حتى شبع وشبعت وأهلي وتبقى في القصعة أكثر مما كان فيها. ده أول وجه. بعد 3 أيام عمل متواصل. أي واحد فينا يقدر يعمل الموضوع ده؟ السبب إيه؟ القلوب. عرفنا الفارق؟ الفارق الكبير بين عطاء قلب كبير وقلب صغير حقير.
قلب صاحبه نمى همته وعزمه وإرادته، وقلب أمات صاحبه همته وعزمه وإرادته.
هو الفارق بيننا الأشد. فرغوا من الحفر ما منهم واحد يقوى على سيف. ستة أيام عمل متواصل، حد يقدر يمشي؟ خرجوا ما فيش طاقة يمشوا، يمشوا المشي ممنوع خلاص. يلا كده، وجاءت جيوش المشركين وحاصرت المدينة، لكن أربعة خبساء عبروا الخندق وجاءوا في ضفة المؤمنين على رأسهم بطل المصارعة في جزيرة العرب، كان اسمه عمرو بن عبد ود. ما صارع أحد في مباراة مصارعة إلا صرع. تخيل بطل المصارعة في العالم، عبر ضغط على فرسه لغاية مقفز عد الخندق، وبدأ هو الحوار. قال: أيها المسلمون، تزعمون أن من مات منا دخل النار ومن مات منكم دخل الجنة؟ قال النبي: اللهم نعم. قال: أيكم يود دخول الجنة ليخرج إلي حتى أدخله بسيفي؟ من اللي عايز يقتل يطلع له عشان يقتله؟ يسخر من المسلمين. تخيل أربعة في ضفة المسلمين والمسلمون في منتهى 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 الأعياء، ورغم الأعياء اللي أصابهم، شاب فتي في العشرين من عمره، علي بن أبي طالب، قال: أنا له يا رسول الله. بلاش الكبار، سيبنا أنا صغير لبطل المصارعة. الشباب ممكن تأخذه في بداية الحمية، وبالفعل كانت حمية شباب. فأبى النبي عليه، قال: لست الآن علي. عمرو قعد مقولته، فخرج علي في الثانية، بس الأولى حمية والثانية عطف، قال: لست له الآن علي. أعادها الثالثة فقال: أنا له يا رسول الله. قال: أنت الآن له يا علي، لأنها عقيدة وإيمان، ما دام فيه قوة قلبية خلاص يبقى أنت له. بقوة القلب حيواجهه، لكن بالعطف ينفع؟ بالحمية ينفع؟ أبدا. كل سنة طيبين، إحنا اللي بحركنا إيه؟ الحمية والعطف، هم بحركهم الإيمان. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجهل، يواجه بها قلوب أهل الإيمان؟ استحالة. فلما تقدم علي، عمرو لا يعرفه، ده أسلم عمره 7 سنوات وهاجر بدري، ما عرفش عنه حاجة. قال: من القادم؟ قال: علي بن أبي طالب. قال: ابن أخي وصديقي، أنا لا أود قتلك. قال علي: ولكني أريد قتلك. قال: قل ما شئت وارجع فأنت صبي. وخلي بالك، عمرو فارس وركب فرس، وعلي راجل، وإحنا قلنا الفارس بكام؟ بمية. قال: قل ما شئت وارجع. قال: الأولى أن تعلن إسلامك، أسلم تسلم. قال: أتضحك العرب علي وأنت صبي؟ قل الثانية. قال: أن ترجع جيش المشركين لمكة، تنسحب يعني. قال: وهذه لا تستطيعها أمتك. قل الثالثة. قال: أن تبارزني وأنت على فرسك وأنا على الأرض. عامل لي فيها بطل؟ طب خليك أنت على فرسك وأنا على الأرض. فأخذته العزة بالإسم، قال: لا علي، بل الند للند. ونزل من على فرسه ليبارز عليه، فهو عليه بضربة بسيفه، تلقاها عليه بدرعه، وإذا بسيف عليه ضربة واحدة يقطع بها العنق، واقف السيف، خلص على الرقبة بس ووقف، فحمل الرأس على السيف لم تسقط على الأرض. إيه ده؟ بالميزان؟ بالمسطرة؟ بالملي والسنتي؟ فجاء يحمله النبي صلى الله عليه وسلم على حد السيف، قال: كيف حملت عليه علي؟ قال: يا رسول الله، تذكرت عظمة ربي، فصغر الرجل في نظري، فانقضت عليه بسيفي، فأعان الله على قتله. ده أول واحد من الأربعة. الثاني اسمه ابن نوفل، خرج على فرسه، من يبارز؟ فطلع له الزبير بن عوام، مش قادر يمشي برضه، وركب فرس. فسيدنا الزبير خرج معه سيف وسهم، قال: انسى، تعال برز، رجل لرجل،
بعد ما شاف عمر قدامه قتل هيفارز؟ قال له لا يا زبير أبدا هنزل لا. شوف الجن هنزل لا. طب هتبرز انت على الفرس وتبرز راجل وعملني فيها راجل؟ فإذا بالزبير وباغته فضرب السهم على في الأرض وراح قافز عليه زي الزانة كده، وإذا به يهوي على مفرق رأسه بضربة سيف واحدة، يفرق الرأس الجمجمة والعنق والعمود الفقري حتى دبره، فينفلق الرجل نصفين وينقطع ظهر الفرس، كل ده بضربة واحدة وعالطاير في الهواء. هتقول للرجالة أتحدى أقوى جزار في مصر إن عرف يعمل العملية دي في معزل، في معزل هو ثابت على الأرض، فما بالك واحد بيضرب على الهواء وهو طاير؟ الضربة وانت طاير تبقى ضعيف، غير وانت ثابت تبقى قوية. طاير في الهواء واضرب ضربة تفلق الرجل في القيل لغاية ما يسقط جنبه يمين جنب شمال وظهر الفرس يقطع بضربة واحدة. طبعا الاثنين التانيين شافوا ضربة عمرو بطل المصارعة وشافوا انقفلاق ابن نوفل، وكل واحد راح ضرب فرسه للخلف دور قفز مرة أخرى ولم يحدث بعدها اشتباك. وحسمت غزوة الخندق برجلين، بعلي والزبير. احنا فين؟ اللي مش قادرين يمشوا، مش قادرين يمشوا، ده انا جاي لك لسه، ده ما زال تعبانين. يقول حذيفه ابن اليمان فعصفت الريح واشتد من البر، فاقبل النبي علينا بوجهه قال ايها المسلمون ايكم يأتيني بنبأ القوم؟ مين فيكم يمشي 100 متر لغاية ما يخش على رجال الكفار يعرفنا أخبارهم إيه ويجي؟ أيكم يأتيني بنبأ القوم أضمن له الجنة؟ 100 متر بالجنة أضمن له الجنة 100%. يقول حذيفة فوالله من شدة ما أصابنا من أعياء ومن بر كنا نقرقر ما استطاع الحراك منا واحد، وفيهم كل أسود الأرض ولا واحد قدر يمشي. فأعاد النبي مقولته أيكم يأتيني بنبأ القوم أضمن له الجنة؟ قال فما استطاع الحراك منا واحد. فقالها النبي ثالثة يضمن لنا الجنة ثلاثا وما استطاع الحراك منا واحد. قال حتى أقبل علي النبي بوجهه قال قم يا حذيفة. قال فقمت وأنا أقرقر، رجلي دي خبطت بعض من شدة البرد، لا أدري أمشي ولا أقف فيه، ومع البرد ما فيش حركة خالص. قال انطلق إلى القوم ولا تحدث فيهم شيئا وأتنا بخبرهم. قال فوالله ما إن تلبست بأمر رسول الله، يدب تنفس وخطي حتى أذهب الله عني كل ما كان فيه، كل عيء التعب راح. فانطلق وخفية عبرت الخندق من أسفله حتى صرت في وسط القوم، فوالله لاح أمامي أبا سفيان، والله لو رميته ما أخطأته لولا وصية رسول الله لي ألا أحدث بينهم شيئا. فإذا بالريح تعصف خلعت الخيام وقلبت القدور وأشعلت النيران، وإذا بأبي سفيان ينادي أيها القوم إني راحل فارحلوا، ولينظر كل منكم من بجواره. كل أحد جنب مين؟ قال حذيفة فعجلت صاحبي الذي بجواري قلت من أنت؟ قال أنا فلان. ربنا ستره، تخيل في وسط الجيش مش عارف. قال فعدت وإذا بالنبي واقف قائم لله يصلي مع الأعياد كله، قائم طول الليل يصلي يدعو. قال فجلست أنتظر حتى أفرغ من صلاته فنمت مكاني، والله ما إن جلست حتى عاد إلي كل ما كان فيه.
يدوب خلصت الأمر رجع
القرقرة والبرد كله رجع تاني. فنمت في مكاني، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم نضح وجهي بالماء وقال قم يا نومان، ما الخبر وما الخبر وما الشان؟ قال قلت خير خبر وخير شان، لقد نصر الله عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. فكبر رسول الله وكبرنا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله الله أكبر، الله أكبر كبير والحمد لله كثير سبحان الله، إلى أن قال لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده، إلى آخر دعاء. خلي بالنا دول الصحابة. طيب بعد هذا العناء الطويل ما فيش حد يمشي، انتهت المعركة، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، اللي بذلوا جهدهم في النف في الحفر ربنا كفاهم القتال. وصلت كلهم حية، أعطت فيما تملك، كفاها الله ما لا تملك، وكفى الله المؤمنين ايه خلي بالنا. طب كفاهم القتال مع الكفار مع الحلفاء، وبعدين أول واحد يتحرك من الجيش مين؟ القائد رسول الله. الرسول يدوب بدأ يتحرك على بيته، والصحابة لسه ها بيهاتوا في المشية. إذا بالنبي يدوب وصل باب البيت وخلع لأمته، اللأمة اللي هي عدة الحرب، القميص الحديد مكان السلاح يعني، خلع اللأمة، لسه ما خلعش هدوم ولا استحم ولا عمح الخرص، خلع لأمته وإذا بالباب يطرق. قال من الطارق؟ قال جبريل. فتح النبي الباب، يقول فرأيت النقع على أسنانه، تراب الحرب على أسنان جبريل، ومعه الملائكة. قال يا رسول الله أوضعت لأمتك؟ انت ضعت عند سلاح عند الحرب؟ إن الملائكة لم تضع أسلحتها يا رسول الله، إنا سابقوكم إلى بني قريظة. تعليمات جاية من رب العزة أنكم تلحقونا عند بني قريظة، نأدب اليهود اللي أدار وراح المعركة دي كلها. تخيل أن الصحابة ما فهمش نفس ولا قادرين يمشوا، ولهم تعالوا إيه هتحاربوا اليهود. طب الرحمة، طب راحة شوية، طب استراحة، طب بريك، حافظين بريك ورست وراحة أي حاجة سلامات. فإذا بالنبي ينادي أيها المسلمون لتصلن العصر في بني قريظة. النداء ده كان بعد صلاة الظهر، ولهم لتصلن العصر في بني قريظة. المسافة بين موقفهم بين بني قريظة قد إيه؟ 4-5 كيلو. الـ4-5 كيلو مهما عظم تاخدهم في كم مشي؟ نص ساعة، ساعة بالكثير مع التعبان، مش كده ليه؟ تخيل الصحابة خطأهم في كام؟ من بعد صلاة الظهر إلى العشاء ماشي، مفيش، زق رجله زي العجز كله، لدرجة أذن العصر في الطريق هم نص مش عارفة، بعيدة بعيدة بالنسبة لهم خالص، 2-3 كيلو أذن العصر. طب نعمل إيه يا أولاد؟ نصلي هنا ولا نصلي هناك؟ اختلفوا فريق، قال لهم يا اخوانا رسول الله عايز نعجل بس بالخير، لكن العصر هيفوتنا في 2 كيلو، هيفوتكم العصر، لكن مع الحاله اللي هم فيها اعتقدوا ان العصر هيفوتهم في سك. فقالوا لا لا، يبقى رسول عايزنا ايه نعجل بالاداء الفرض احب الاعمال، اللي صلى لاختها نصلي العصر اول. ففريق صلى العصر في الطريق، الفريق الثاني قال لهم لا لا ده مسافه بسيطه، والرسول قال لنا تصلوا العصر بين بني قريظه، مش هنصليهم الا في بني قريظه. وصلوا امتى؟ عشاء. فجمعوا العصر والمغرب والعشاء في وقت العشاء. ناس بهذا الإعياء عندهم طاقة لم يبذلوها لله، فين طاقتنا يا اخوانا؟ ده كان حاجة تحير. تخيل 3000 دول لما فرغوا من الأحزاب ومن بني قريظة، رسولهم لن يغزونا بعد اليوم، بعد النهاردة مش هتعود في المدينة، هتنتشر في الأرض كلها، هتغيروا كل الشعوب. 3000 مش هنفتح البلاد منتصرين جيوش، لا لا لا، هنغير الناس، هنخلي السافل راقي ونخلي الكافر موحد. 3000 أهل الزاوية الحمراء كم واحد؟ ها؟ 300000. لو طلب من 300000 انهم يغيروا العالم ولك انت مجنون، بحنا نضرب غير امريكا والصين والهند والعالم بكله، مع ان فيهم مسلمين والاسلام مهد لهم. الصحابة 3000 رسولهم لن يغزون عليهم، بل سنغزوهم، هنفتح كل البلاد. فتحوا البلاد، فتحوا بايه؟ ده خطب كل ناطق اللغات السنة، خطبهم ايه؟ حاجة تحير اخواني، حاجة تحير. لما أتى وفد فارس أول لقاء بعد انتصار المسلمين في الأحزاب بعد الحديبية بأحزاب سنتين، جاي وفد من فارس أقوى دولة في العالم يتفاوض مع النبي صلى الله، ما فيش حد عنده يترجم، ترجمة فورية. قال يا أبا هرة، أبو هريرة، كن بيننا وبين القوم، أنت تتولى الترجمة الفورية. سيدنا أبو هريرة تعلم فارسي؟ ما تعلمش فارسي عمره. مطلوب يتعلم فارسي في وقت طريقهم. الوفد كان جاي من فين؟ من مدينة المدائن، عاصمة الفرس كانت في بغداد، مكان بغداد دلوقتي. عقبال ما يجوا من بغداد للمدينة يستغرقوا كم يوم؟ 15 يوم، أسبوعين. مطلوب يتعلم الفارسية ويتقنها في أسبوعين؟ هات لي أي طالب مننا، ده بيبقى بيدرس إنجليزي، لغة إنجليزية من كي جي 1 وكي جي 2 ويخلص الليسانس ولسه عايز يتعلم إنجليزية، صح يا شباب؟ مش كده ليه؟ لكن في 15 يوم يتقن الفارسية ويترجم ترجمة فورية؟ ما قالوش إزاي؟ طب هعمل إيه؟ وأروح لمين؟ كن بيننا وبين القوم عزم رهيب. بدأ يدور من أحسن فارسية، تعال علمني، حتى أتقنها في الأسبوعين وترجمة ترجمة فورية. هو اللي استقبل الوفد بردون بردون، يوم دخلهم وجلس وسمع ونقل العبارات في 15 يوم. بل يقول كنا نتحرك بالجيش إلى بلاد لا نعرف لغتهم، كناطق البشتو أو الأردو أو غيرها، فنتعلم لغتهم في الطريق وندعوهم بلغتهم. إذو مش بشر؟ مش بني آدمين يا إخوانا؟ وإحنا إيه؟ بني حيو؟ إيه اللي جرالنا؟ رب العباد علمنا كيف نستثمر طاقات القلوب حتى نسمو بها لهذا الحد، لأصبع عطائنا في العلوم، في العلوم شرعية غير شرعية، العلوم المادية والعلوم الشرعية، بل عطائنا في العمل، في الجهاد، في كل الميادين أضعاف أضعاف عطاء العباد. فين عطائنا احنا بقى؟ لنا عطاء ولا قاعدين عالة؟ الجلابية مستوردة والفلينة مستوردة والجزمة مستوردة والشراب مستورد والسواك مستورد والنظارة مستوردة والقلم مستورد واحنا كلنا مستوردين. تخيل دولة كالصين تقول لك انت عايز ايه؟ حتى معاشتك مع مراتك لو عايز تبقى بكر على طول حطوا لك بكرة تركبها لها، يضحكوا عليك عشان انت اهبل، ما عندكش همة ولا عزيمة ولا إرادة. فين همتنا وعزيمتنا وإرادتنا يا اخوانا؟ مفيش. لكن نرجو الله بعد الثورة المباركة التي قامت إن الهمم تتغير، وخاصة أن بعض الرجال بالفعل أصحاب همم فينا بدأوا يتحركوا، اللي تحركوا ربنا فتح لهم الأبواب. يعني أحد علماء الجورجيا عندنا في مصر بعد الثورة، طول عمرنا جايلنا الخرائط بتاع بلادنا من بره، يقول لي أنا أستاذ زولوجيا، فوجئت بأن منطقة غرب مصر بالكامل عبارة عن صحراء رهيبة، كل الخرائط بتقول أن ده بحر الرمال الأعظم، عامل زي ربع الخليج في السعودية، ممنوع حد يدخله، رملة متحركة، لا تعرف تخشها بعربية ولا بطيارة. طب نعمل ايه؟ قال هنعيش طول عمرنا على الناس، ما نروح نشوفها. اخذ فريق باحثين من علماء الجيولوجيا، مجرد ما وصل الصحراء الغربية يقول ذهلت ان بحر الرمال الاعظم اللي العالم كله كل خرائطه بتقول لنا دي منطقة رمال، قال اكتشفت ان الرمال لا تتجاوز 20 سنتي وتحتها الحجر النوب الذي يحوي الماء. قال قلنا ننقب نشوف الماء على بعد قد ايه، قال 17 متر واذا بالماء يتدفق من غير شفط بالخص الشعري رباني. قال اكتشفنا ان اكبر بحيرة مياه جوفية في العالم في هذه المنطقة، حصرنا المساحة اللي ممكن زراعتها حول هذه البحيرة، طلعت من ثلاثة ونصف مليون فدان ل5 مليون فدان. أعلن الخبر، الدنيا انقلبت، أمريكا وأوروبا والصين وروسيا إزاي والخرائط بتاعتهم والقمر الصناعي. طبعا رئيس الله يكرم محمد موسى إدى تعليمات وزارة الزراعة بدراسة الموضوع وهيئة بحوث الصحراء، خدوا 6 عربيات ومعهم الفريق بتاع الجيولوجي، راحوا شافوا المشهد بكوا، هذه بلدنا ونحن نجهلها. وراهم 7 واحات جديدة صالحة للزراعة، 7 واحات فيها 3.5 مليون ل5 مليون فدان صالحة للزراعة وميتها فيها وبكميات دافقة، لأن البحيرة يصب فيها نهر جاي من الشاد، فرع منه في ليبيا عملوا منه النهر الأعظم، وفرع مصري مهمل بيضخ المية على الرملة وتجف في الهواء، عشان تعرفوا ان احنا مغيبين. مجرد عزم بعض الرجال بس جابوا لنا كم فدان؟ قد مساحة الأرض المزروعة دلوقتي، المزروعة عندنا كام؟ كانوا 6 مليون مع التجريف والزراعة والمباني وصلوا 5 مليون. لما يجي لنا 5 مليون فدان ثانية تضاف لمساحة مصر المزروعة. الله يكرمه الرئيس أصدر التعليمات بالبدء في تنفيذ واحدين منهم، الفرافرة الجديدة وجنوب سيوة. فرافرة الجديدة بينها وبين الفرافرة القديمة سكة طريق طوله 120 كيلومتر بدأ يرصفوه عشان الناس تروح تزرع في الوعاء. الفرافرة الجديدة 220,000 فدان، في جنوب سيوة 500,000 فدان. وصلت؟ بل من حوالي 3 أسابيع بينقبوا في مدينة الواحات البحرية اكتشفوا منجم حديد فيه 100 مليون طن حديد من أفخم خام الحديد في العالم. بس إخواننا مستعجلين، ألم يقل تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء الأرض؟ هتفتح. سيدنا يوسف إخواننا قال كلمة عجيبة، قال اجعلني عليه، يعني مصر فيها خزائن الأرض؟ أي فيها خزائن الأرض، إحنا المغيبين. الله إخواننا كنت جالس في العمرة مع شاب من شبابنا الأفاضل في السويد في الدنمارك، عاش في الدنمارك، بيقول أقدم وزير خارجية في الدنمارك اللي هو نيد كيسنجر من جيلي وكان مسؤول عن شؤون الاتحاد الأوروبي كله، مذيعة عاملة مع حوار بتقول له هل ممكن لو الإسلاميين نجحوا في حكم مصر تعملوا عليهم حصار زي إيران؟ رد عجيب جدا، قال لها مصر أكبر من أن تحاصر اقتصاديا، مصر فيها من الإمكانيات ما يجعلها في مصاف في الدول العظمى، فلا يصلح معها الحصار الاقتصادي. أنا بنقل كلمة الكفرة اللي درسين جغرافية بلادنا وإحنا عنها مغيبين. وصلت؟ بل الدكتور خالد عبد القادر عودة ابن الشهيد عبد القادر عودة هو اللي اكتشف هذه اللوحات السبعة. يقول الأدهى والأمر مش المية، ما تحت الماء بحار البترول اللي موجودة في ليبيا ممتدة لهذه المنطقة. وجاية لسه ما نقمناش على البترول، احنا نقمنا على المية بس. وصلت؟ فجاية لكن الجعانين مستعجلين عايزين مام نفوق بقى. عريان سنة يشتكي الخاف عليهم، 30 سنة مذلولين، قول ربنا لفسنا يقول لك انا عايز زيادة والتاني عايز زيادة، طب اشتغل خد زيادة، انتج وخد زيادة، مطلوب انتاج، مطلوب حركة، مطلوب مواهب الأمة كلها تتحرك. اللي نقدر نكتشفه اللي نقدر نضيفه للأمة. وصلت؟ مش كل واحد عايزين مرشي يعمل كل حاجة، وإحنا إيه بشوات وقاعدين كلنا بقينا سياسيين. 85 مليون سياسي، لا 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 اللي عمله ده غلط واللي عمله ده غلط واللي عمله ده صح، ونتخانق مع بعض. وشغلنا رجال الإعلام بالسياسة ونسينا عطاءنا لأمتنا. وصلت إخواننا؟ المسلم صاحب دور بيأدى دوره بغض النظر الناس اتكلمت عنه تكلمش عنه. كم من الصحابة أدى دوره ومر دون أن يعرف حتى اسمه؟ أذكر مثالين أختم بهم حديثي. المثال الأول يقول عبد الله بن عمر: كنا نقاتل الفرس وكان مع رجل من الأنصار يسمى عبد الله ابن أنيف. حد سمع عنه؟ ابن أنيف بالفه، مش ابن أنيس، في ابن أنيس، في ابن أنيف. رجل أدى دوره كامل وأعطى عطاء له كامل ولا أحد يعرفه، ماذا يضيره ألا يعرفه الناس؟ يقول: ما رأيت أحدا قاتل قتال ابن أنيف حتى سقط مغشيا عليه 14 طعنة نافذة، واخد 14 طعنة بسيف، فنقلناه لخيمة الجرحى نضمد جراحه. وإذا بمنادي الحرب ينادي: يا معشر الأنصار هلموا. قال فقام يتوقع على سيفه، أول ما فاق من إرماءته أم يتوقع السيف. قال ابن عمر: قلت يا ابن أنيف مهلا بنفسك فإن بك ما يكفيك من جراحات. قال: هلا قالها غيرك يا ابن عمر، ماذا أقول غدا لربي إن سألني ألم تسمع النداء يا معشر الأنصار هبوا ألست من الأنصار؟ فبكى وأبكى ابن عمر، فلم يزل يقاتل حتى لقي الشهادة، حتى نال الشهادة. يقول ابن عمر: فحدثت عنه أبي فأثنى عليه ثناء لم أسمع من عمر مثله. كم واحد يعرف ابن أنيف؟ في غزوة النهاوند اللي كان جيش المشركين بلغ 1000 ضعف جيش المسلمين، مش 100 ضعف، 1000 ضعف، وانتصر المسلمون. فلما انتهت المعركة سأل عمر: ما شأن الناس؟ قالوا: قتل النعمان بن مقرن قائد الجيش فبكاه عمر، وقتل فلان بكاه عمر، وقتل فلان بكى عمر. ثم قال أصحابه: يا أمير المؤمنين، وقتل أناس لا يعرفهم عمر فنحب حتى اخضلت لحيته وهو يقول: ماذا يضيرهم ألا يعرفهم عمر إذا كان رب عمر قد ارتضاهم واصطفاهم؟ ماذا يضيرهم ألا يعرفهم عمر؟ ماذا يضيرك ألا يعرفك الناس إذا أديت حق رب الناس؟ مطلوب العمل في الخفاء، والكل يشتغل والكل ينتج والكل ينجز ويدور في مصلحة الأمة اللي يقدر يخدم بيها، وإن لم يأخذ من الناس شيء فكفاه أن يأخذ ممن ليس كمثله شيء، سيعطيه عند ذلك كل شيء، سيعطيه حتى يغنيه. أليس الله بكاف عبده؟ وصلت؟ ده فهم الصحابة، وده سبب عطاء الصحابة، ما منهم واحد عمل من أجل الأجر ولا من أجل الناس، لكن الكل عمل لله من أجل رضا الله. مطلوب الآن أن نصحح القلوب، نصحح النوايا، نصلح من حالنا، نغير من عطائنا، نستغل طاقات قلوبنا ونستغل مواهبنا حتى نرتقي كما ارتقى سلفنا، حتى نلحق بهم أو نحشر في زمرتهم. وصلت الرسالة؟ يبقى ما نكلش الأمر للريس، لا، كل واحد فينا يجعل من نفسه كتلة عطاء لأمته، يجعل من نفسه أمة في عطائه. إن إبراهيم كان إيه؟ أمة. فالمؤمن بإيمانه أمة، والكفار لو كانوا أمة ما أعطوا عطاء أمة. وصلت؟ ها؟ نقدر كل واحد فينا يتحول لأمة؟ بعد الخطبة الطويلة دي والدرس الطويل ده نسمع أن واحد فيكم كسل، نام، ضيع همته أو عزيمته أو إرادته أو فرط في عمل قلبه؟ يا إخوانا الكلام ده عزيز وغالي وعز أن تسمعوه، احذروا أن تضيعوه. اللي خايف ينسى حاول ياخد الشريط ده ويسمعه مرة واثنين وثلاثة ويسمعه الحبيب. عايزين الأمة كلها تتحرك حتى ننجز لنا ولأبنائنا. رباهم النبي على ذلك، حتى ولو لم يكن لهم ثمرة من في ذلك، ففي الحديث الصحيح الثابت قال صلى الله عليه وسلم: لو قامت الساعة على أحدكم وفي يده فسيلة، الفسيلة شتلة نخل، النخلة بتطرح بعد كام؟ 7 سنين، ولو في يده فسيلة والساعة أمتى هي؟ أفضل عمل يقدمه لها إيه؟ يغرسها. قال: فليغرسها فإن له بذلك أجر. يعني ما سمعش واحد أقرأ القرآن واستغفر له وأتوب، ولا لا اغرس. أفضل عمل يقدم في هذا الوقت أن تعطي ما اعتدت أن تعطي لله. ولذلك الصحابة لو قامت عليهم الساعة ما غيروا عملهم، لأنهم قدموا أعلى ما عندهم، حتى تقوم الساعة أهلا بالساعة. وصلت؟ عايزين نصل لهذه المرحلة، نصل لهذه المرحلة. وضحت إخواننا؟ أكتفي بهذا، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق في القول والعمل والسر والعلن. اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل والسر والعلن. اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل والسر والعلن. اللهم اجعلنا من الصادقين، واجعلنا مع الصادقين، واحشرنا في زمرة سيد المرسلين، أحينا على سنته وتوفنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، وأوردنا إليها الحق حوضه. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره. اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله.